يا ربي. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا رب العزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. على النبي عزيز أن يراك وقد شفا بمصرعك الأعداء، ما حقدوا ولو ترى أعين الزهراء قرتها والنبل في جسمه كالهدب منعقد، إذا لحنت وأنت وانهمت مقل منها يا توجر نيران الأسى، كبد له على الرمح رأس يستضيء به، يسمر القنايا وعلى وجه الثرى يا جسد. الله أكبر، مات الدين وانطمست يا أعلامه وعفى الإيمان، ويا يا 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 الرشد وقوض آيات خيم الأطهار من حرم المختار. يا لما هوى من بينها يا العمد ورب بايا رزة من خدرها ولها يا قلب تقع سمه الأشجان ويا يا الكبد تقول يا إخوتي لا تبعدوا أبدا يا عن حيكم وبلا والله قايد بعدوا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وتشاطرت هي والحسين بنهضة حكم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمعترك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. من الأسئلة المتداولة بكثرة ويسأل عنها الكثير عن هذا التساؤل، وهو لماذا الحسين سلام الله عليه خرج بعائلته مع علمه أن الموقف خطير ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى قتل النساء وسبي النساء، وكان يعلم بذلك. فلماذا هذه الخطوة قام بها سيد الشهداء سلام الله عليه، وهي أخذ النسوة معه؟ هناك نوعان من الجواب. النوع الأول هو النوع الإلهي، السر الرباني، كما عبر هو سلام الله عليه: شاء الله أن يراهن سبايا، فهذه بمشيئة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا لا نريد أن نخوض فيه، لأن هذا يتعلق في أمور فلسفية معقدة، نوكل هذا الأمر إلى محله، ولكن نريد أن نذهب إلى الجواب الثاني، وهو الجواب الطبيعي، أنه لماذا الحسين سلام الله عليه قام بهذه الخطوة، وهي إخراج العائلة المفجوعة، السبايا معه، زينب وأخوات زينب. الجواب الأول: الحسين سلام الله عليه، طبعا الجواب الطبيعي، الحسين سلام الله عليه كان يعلم أنه سيقدم على ثورة، ولكن هذه الثورة لا تكون ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لسنة ولا لمئة سنة، بل هي ثورة ستمتد إلى قيام الساعة. وبطبيعة الحال هكذا ثورة تريد إعلام قوي، وإذا لم تملك الإعلام القوي فإنها ستنهار، ولن تبقى ولم يبقى لها وجود، والحسين سلام الله عليه كان يعلم بذلك. والحسين كان يعلم أن جميع الأمور المادية ضده، وأنه سيقتل، وهذا هو ما صرح به سلام الله عليه: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى إسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. كان يخاطب مثلا أصحابه ليلة العاشر من المحرم، يقول لهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، واذهبوا إلى بيوتكم وإلى عشائركم، فإن القوم لا يريدون غيري. فالحسين سلام الله عليه كان يعلم أنه مقتول، ولكن في نفس الوقت أيضا يعلم أن ثورته لا يمكن أن تكون اليوم، وإنما هذه الثورة المباركة ستكون إلى أبد الآبدين، فلا بد من تحشيد الإعلام الكافي حتى تظهر هذه الثورة. وطبيعة الحال الحسين كان يعلم أن اللسان الذي سيكشف الحقائق بعد ذلك وتفاصيل ما يقع في هذه الواقعة سيكون على يد الحوراء زينب وأخوات زينب عليهم أفضل الصلاة والسلام، لذلك قام بهذه الخطوة. نجد أن الحسين سلام الله عليه كان يتخذ جميع الوسائل، طبعا الوسائل المشروعة، جميع الوسائل المشروعة اللي من شأنها أن تظهر الثورة وأن تظهر لنا معالم الثورة وأن تكون هذه ثورة ظاهرة للجميع ويعلم بها الجميع. ومن هذه الوسائل هي إخراج النساء معه، هذا السبب الأول. السبب الثاني وهو الأهم في المقام، أن الحسين سلام الله عليه كان يعلم بثقافة بني أمية، وثقافة بني أمية معلومة لدى الجميع، ثقافة إرهابية، ثقافة قتل، ما عندهم شيء في قاموسهم وفي ثقافتهم احترام امرأة أو احترام طفل أو احترام شيخ أبدا، شيء بهذا المعنى في ثقافة بني أمية غير موجود على الإطلاق. والحسين سلام الله عليه كان يعلم أن بني أمية إذا جعل الحسين سلام الله عليه عائلته في المدينة ستهتك وسيعدد عليها وستأخذ أسيرة وستكون ورقة ضاغطة على الحسين سلام الله عليه، وهي إلها سابقة. السابقة وين؟ السابقة في الصحابي الجليل عمرو بن حمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. عمرو بن حمق الخزاعي أخذوا زوجته رهينة، أخذوها وأرادوا من الزوج عندما هرب أن يحضر، أن يجيبون الزوج شلون ما كان. الطريقة اللي اتخذوها شنو؟ أخذوا زوجته وسجنوها، زين، وبعد ذلك قبضوا على عمرو بن حمق الخزاعي فقتلوه وفصلوا رأسه عن بدنه، وجاءوا برأسه إلى زوجته وهي ماذا في السجن، والتي قالت لهم غيبتموه عني طويلة وهديتموه لي قتيلا. هذه زوجة عمرو بن حمق الخزاعي. أيضا الكويت عندك شاعر الإمام سلام الله عليه أيضا فعلوا معه نفس الفعل. فثقافة بنو أمية قائمة على هذا الشيء. إذا الحسين سلام الله عليه خرج مع الرجال دون النساء، معنى ذلك أن بني أمية سيتخذون هذه ورقة ضاغطة على الحسين ويأتون بنساء الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى الشام أسيرات والحسين في الطريق. وهذه خطة كانت موجودة عند يزيد. يزيد بن معاوية أمر 40 رجلا، شوف الثقافة، يزيد بن معاوية أمر 40 رجلا أن يقتلوا الحسين سلام الله عليه حتى لو كان متسترا بأستار الكعبة. هذه ثقافة بني أمية. الحسين سلام الله عليه اللي هو من يسلم من بني أمية وفي الكعبة فكيف عائلته تسلم وهي في المدينة؟ فمعنى ذلك هذه الخطوة جدا حساسة للمولى أبي عبد الله الحسين، وعرف وهو العالم أن النساء إذا بقين هناك سيكون هناك هجوم كاسح من قبل يزيد وجلاوزة يزيد للسيطرة على النساء، ثم تنقلب هذه الورقة ضد الحسين سلام الله عليه. لذلك أخرج ماذا؟ أخرج العائلة معه. لكن الحسين سلام الله عليه لما أخرج العائلة معه ايضا وضع في المدينة وفي مكة لسان اعلامي له. هذه مسألة جدا مهمة. اللسان الاعلامي للحسين سلام الله عليه في المدينة وفي مكة اللي تمثل مثلا بأم سلمة، ولعله أم سلمة هي أول شخصية أخبرت بمقتل المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وذلك قبل مجيء السبايا. من عرفت هذا الشيء؟ عرفت هذا الشيء من التربة التي دفعها رسول الله إليها، وعندما تحولت إلى الإحمرار صاحت وحسينة وأخذت تبكي وضجت المدينة بأهلها، وعرفوا على أن الحسين سلام الله عليه قد قتل. فكذلك اللسان الذي وضعه الحسين في المدينة بشكل محمد ابن الحنفية، نظير مثلا عبد الله ابن جعفر ابن عمه ابن جعفر الطيار وآخرين وضعهم الحسين سلام الله عليه حتى يكونوا لسان ماذا؟ لسان إعلان له أو إعلام له. فمن هنا بادر الحسين سلام الله عليه على إخراج العائلة حتى لا تتعرض إلى غدر بني أمية. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن العائلة كان عندها إصرار كبير على أن لا تترك الحسين وحيدة، لأن هذه العائلة كانت انفعالاتها وتفاعلها مع الحسين شديد جدا، وخاصة حوراء زينب. والحوراء زينب التي تلقت الوصايا من أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أن تكون برفقة الحسين روحي فداه. فهذه عوامل ثلاثة، وهناك عوامل أخرى هي اللي خلت الحسين سلام الله عليه أن يخرج بالعائلة وأن لا تبقى العائلة في المدينة. زين، الآن نريد أن نحصل على الثمار، ثمار خروج هذه العائلة. ما الذي استفاده الحسين سلام الله عليه وثورة الحسين من خروج هذه العائلة؟ الثمرة الأولى، أنتم تلاحظون أن كثير مما يتعلق بثورة الحسين عليه السلام والتفاصيل الموجودة في قضية الحسين جاءتنا عن طريق النساء، التفاصيل، لأن خطوات الحسين عليه السلام اتخذها خطوات جدا ذكية. منها مثلا عمر ابن سعد أراد أن يقاتل الحسين في الليل، لكن الحسين بادر وطلب منه أن يكون القتال في النهار، لأنه إذا صارت القضية في الليل فيندثر كل شيء، كل معالم القضية راح تزول، ما راح شيء يظهر. أي أولا. ثانيا أن في النهار تكون الباصر والبصر يكشف الحقائق أكثر، وهذه الأمور قد سجلتها نساء الحسين سلام الله عليه من قضايا تفصيلية وقعت في واقعة الطف. ولذلك أنت تشوف مثلا ما يتعلق بالثورة، روت لنا سكينة كذا وكذا، روت لنا فاطمة الصغرى كذا وكذا، روت لنا زينب عليها السلام كذا وكذا، روت لنا أم كلثوم كذا وكذا. فكثير من تفاصيل القضية اللي وقعت لواقعة الطف، إضافة إلى حميد بن مسلم، حميد بن مسلم هو الصحفي الإعلامي اللي كان في الثورة وكان يكتب الواقعة، ولكن كثير من الوقائع الخارجية والداخلية كان على يد النساء بقيادة الحوراء زينب سلام الله عليها، وهذا كان إلى أثر كبير جدا. ولذلك التراث الحسيني اليوم يعود إلى مواقف زينب وأخوات زينب وما روى زينب وأخوات زينب لنا مما جرى، إن كان في كربلاء أو في الكوفة أو في الشام أو بعدما رجعوا إلى المدينة. كل هذه التفاصيل تقريبا أخذناها من النساء. هذه ثمرة مهمة جدا لخروج ماذا؟ لخروج النساء. هذا أولا. الثمرة الثانية لخروج النساء أن زينب عليها السلام كان لها دور للحفاظ على الإمام المعصوم، وهذا أمر مهم جدا، لأنكم تعلمون أنه في الثورة وبعد مقتل المولى أبي عبد الله الحسين كانت هناك محاولة لتصفية جميع الرجال حتى من ضمنهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهذه المحاولة كانت موجودة في كربلاء، كانت موجودة وفي الكوفة كانت موجودة. في كربلاء لما هجم القوم على المخيم ودخلوا إلى مخيم الإمام زين العابدين، شمر ابن ذي الجوشن جرد سيفه وأراد أن يقتل الإمام روحي فداه. هنا زينب سلام الله عليها رمت بنفسها على جسد ابن أخيها علي السجاد روحي فداه، وحامت عنه ودافعت عنه، ولولا موقف زينب سلام الله عليها لأدى ذلك إلى قتل الإمام زين العابدين عليه السلام. وكذلك هذا الموقف تكرر في الكوفة أيضا، عبيد الله بن زياد أراد أن يقتل الإمام عليه السلام، وأيضا تكررت الصورة، وزينب رمت بنفسها على علي السجاد عليه السلام وقالت لهم إذا أردتم قتله فاقتلوني قبله. هنا تجد الحماية الواضحة لزينب الحوراء سلام الله عليها، وإلا الخطة اللي وضعها يزيد عبيد الله ابن زياد شعارهم كان هذا، لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، أحد شعارات بني أمية وأحد شعارات عمر ابن سعد في يوم الطف أن لا يبقوا أحدا من أهل هذا البيت، وخاصة ما يتعلق في الرجال وحتى الصبيان والصغار منهم أن لا يبقوا أحدا منهم. لكن ثمرة من ثمار وجود زينب سلام الله عليها هي هذه الثمرة، أنها حافظت على الإمام المعصوم، أي الثمرة الثانية. عندنا ثمرة ثالثة، نحن نعلم أن بعض الأصحاب أصحاب الحسين سلام الله عليه جديدي عهد بالإسلام، جديدي عهد في الدخول إلى عالم التشيع، مثلا زهير بن القين بجلي عثماني ما كان له ربط بأهل البيت عليهم السلام هو وزوجته، كذلك مثلا وهب ابن حباب الكلبي كان نصرانيا هو وأمه وزوجته، وهذول دخلوا إلى الإسلام وإلى عالم التشيع، دخلوا وكانوا حديثي عهد بالتشيع. هذول لما دخلوا إلى هذا العالم كثير من نساء أصحاب أصحاب الحسين سلام الله عليه لعله ما عندهم ذاك الإيمان القوي اللي إذا شافا هكذا فاجعة يستطيع أن الصبر، من الممكن أن يرتد عن الإسلام وأصل الإسلام. طبعا بطبيعة الحال الإنسان اللي يشوف هيك فاجعة هيك كارثة تقع عليه، وخاصة هو ما عند ذاك التفاعل المسبق مع أهل البيت عليهم السلام، من الممكن أن يرتد. لكن زينب سلام الله عليها وأخوات زينب استطاعت أن تحافظ على الجو الإيجابي للأسرة وللعائلة وللنساء اللاتي كنا مع زينب من نساء الأنصار، حتى لا يرتدن، حتى لا يرجعن عن الإسلام. من الممكن هذا الاحتمال كان موجود، لأنه قلت لك بعضهن استوهن داخلات إلى عالم الإسلام وإلى عالم التشيع، فإمكانية الرجوع من هذا العالم موجودة. لكن زينب سلام الله عليها بخطواتها بصبرها بتحملها استطاعت على أن تحافظ على ذلك الجانب الإيجابي للأسرة، واستطاعت على أن تسيطر على هذا الموقف إلى أن جاءت بهن إلى دورهن. لاحظ، فإذا هذه ثمرة من الثمرات التي نلاحظها في وجود النساء في واقعة الطف. عندنا ثمرة رابعة وهي لعله من أهم الثمار لوجود العائلة المباركة، عائلة الحسين سلام الله عليه، وهي هذه الثمرة أن زينب استطاعت بموقفها مع الإمام السجاد كسر الإعلام الأموي إن كان في الكوفة وإن كان في الشام، وهذا أمر جد وهذا أمر جدا مهم غاية في الأهمية، لأنه الإعلام أنذاك خرج لنا على أن الحسين خارجي، يعني شأنه شأن أهل الروم مثلا، شأنه شأن أهل الديلم مثلا، شأنه شأن أسارى مثلا فارس وغير فارس. فالجو العام الذي كان في الكوفة والجو العام الذي كان في الشام على أن هؤلاء خوارج، والخارجي يستحق القتل، وإذا استحق القتل معنى ذلك أكو هناك مشروعية لسبي النساء. فهذا المعنى كان سائدا إن كان في الكوفة وإن كان ماذا وإن كان في الشام. زين كسر هذا الحاجز شلون؟ هذا إعلام، تدري هذا إعلام أموي مو إعلام عادي، هذا إعلام بيد يزيد بن معاوية، هذا إعلام بيد عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد اللي أرجع أهل الكوفة وخلاهم 18 ألف إنسان يتركوا مسلم بن عقيل في يوم واحد. هذا مو عادي، هذا مو شغلة مو عادية. فهذا الرجل شوف ايش كثر عنده هاي السيطرة، اللي بحيث استطاع على أن يسيطر على أوضاع الكوفة، واستطاع على أن يسيطر على الموقف تماما، ويزج بقرابة 30 ألف إلى قتل الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء. فإذا هذا إعلام مو عادي، خرق هذا الإعلام يحتاج إلى إنسان لوذعي، صاحب إيمان قوي، صاحب منطق قوي، صاحب حجة قوية. هذا وين؟ هذا تمثل بزينب سلام الله عليها، وتمثل بالإمام زين العابدين سلام الله عليه. لذلك تجد مثلا عند عبيد الله بن زياد أراد أن يستحقر آل البيت عليهم السلام وزينب وأخوات زينب، قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاد المرد من أهل بيتك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة. ونفس هذه الكلمة زعزعت كيان عبيد الله بن زياد. هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فإذا هذا موقف مو موقف عادي لزينب سلام الله عليها أن تقول هكذا كلمة في محضر عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد الطاغوت اللي إذا أحد أي أحد اللي يريد يتكلم يفصل رأسه عن بدنه، فكيف بالحوراء زينب تقف وتتكلم بهذه الكلمات؟ عندك ما يتعلق في الشام، أكو حركات هواي جميلة قامت بها الحوراء زينب سلام الله عليها. شوفوا إضافة إلى الإمام زين العابدين، تعرفون ذيك الرواية عن ذلك الشيخ الكبير الذي رأى الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الطريق، قال الحمد لله الذي قتلكم ومكن الأمير منكم وأراح العباد منكم. قال له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ إلى آخر الحوار، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ما أنت والآية؟ قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. قال أو أنتم هم؟ قال نعم وجدي رسول الله نحن هم. عند ذلك وقع على قدمي الإمام. شوف الإعلام شنون كان مضلل إلى هذه الدرجة، اللي هذا شيخ كبير يعتقد بالإمام زين العابدين أنه خارجي، لاحظ وقع على قدمي الإمام سلام الله عليه يقبلهما وهو يتوب إلى الله تبارك وتعالى. موقف آخر للحوراء زينب سلام الله عليها عندما أدخلت على يزيد، وهذا الموقف هو آية مهم. لقطة من اللقطات التي وقعت في مجلس يزيد بن معاوية أنه أحد الشاميين، قيل أنه وزير أو غير وزير، المهم أن هذا الرجل التفت إلى يزيد قال لي هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة الصغيرة بنت الحسين سلام الله عليه. قال هب لي هذه الجارية. التفتت الحوراء زينب سلام الله عليها قالت له كذبت وأثمت، ليس لك هذا ولا لأميرك. بالله شوفوا لاحظوا التدرج لزينب سلام الله عليها. قالت له كذبت وأثمت، ليس لك ذلك لا أنت ولا لك ولا لأميرك. يزيد بن معاوية قال لو شئت لفعلت. والله لاحظوا من هنا افتضح، لأن قلت لك الجو العام يرى أن زينب وأخوات زينب خوارج، وهذولا سبيهم سبي صحيح من حيث الجهة الشرعية، مشروعية على أنه ذولا خوارج. المهم يزيد بن معاوية قال لو شئت لفعلت. شوفوا هنا تنبهت الحوراء زينب سلام الله عليها، وبهذه الخطوة استطاعت على أن تضرب ضربتها الأولى لكيان يزيد وأمثال يزيد. قالت كلا ليس لك ذلك ولا ليس لك ذلك إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. لاحظوا الكلمة هنا أشعلت الفتيلة زينب سلام الله عليها، أشعلت الموقف، أرادت أن تبين للجميع أنه نحن لسنا بخوارج. لاحظين؟ لذلك قالت له هذه الكلمة إلا أن تخرج عن ملتنا وتدين بغير ديننا. يعني شنو؟ يعني ذولا كلهم مسلمين على دين واحد وهو دين الإسلام. هاي الضربة الأولى. هو شنو قال؟ قال إنما خرج عن الدين، وايتر كلمة صعبة، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت له، شوف هذا الجواب، قالت له بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. شوفوا هاي الضربة الثانية. قالت له بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. قالت له يزيد أنت أمير تشتم ظالما، يعني تشتم حال كونك ظالم، وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألوذ به. ملاحظين كيف؟ فهنا تبينت المعالم، صار المعلم واضح والأمور توضحت على أن هذول مو خوارج. هذا الرجل الشامي عرف الموقف، عرف أن هذول مو خوارج، أراد أن يحرج يزيد بن معاوية، أراد أن يحرجه. مرة ثانية قال له يا أمير هب لي هذه الجارية. من بعد موقف زينب سلام الله عليها بعد ما يقدر ينكر، شي يقول؟ يقول ذولا خوارج، ما يقدر. سوى هنا يزيد اتلعثم، ماذا يقول؟ قال له صه اسكت، أتعلم من هذه الصغيرة؟ قال لا. قال هذه فاطمة ابنة الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين هذه الحركة؟ حركة هواية جميلة من الحوراء زينب سلام الله عليها، حركة بحركتين، حركات متوالية، استطاعت على أن تقضي على يزيد بن معاوية وفي مجلسه. من هنا تعرف ثمرة وجود الحوراء زينب كم كان عظيما، ولولا موقف الحوراء زينب لضاعت جميع هذه المعالم. لاحظ، لذلك استطاعت أن تدمر يزيد وفي مجلس يزيد بن معاوية. توالت تلك الكلمات أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمقت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطجالا. واستمرت بتلك العبارات وهي عبارة عن سواعق كانت تقع على رأس يزيد بن معاوية، اللي في النهاية خلت يزيد بن معاوية يجلس ويضع اللائمة على عبيد الله بن زياد. راجع قال أنا ما قمت بهذه العملية، أنا ما أمرت بقتل الحسين سلام الله عليه، وإنما عبيد الله بن زياد عجل عليه، وهذا ما يرجع إلي يعني ما له علاقة بالموضوع. بينما هو في بادئ الأمر إيش كان يسوي اللعين؟ ماذا كان يصنع؟ كان يضرب ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، وكان يقول يوم بيوم بدر، هو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. ها بعدين يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا هو يقول هذا الكلام، يقول عنهم هذول خوارج. لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح ولم تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. كل هذا الكلام كان يقول، لكن سرعان ما تراجع، لأنه موقف الحوراء زينب موقف جدا عظيم. لذلك اليوم تشوفون يا إخوة يا أحباب، اليوم أكو كلمة لزينب ذهبت شعارا ومثلا عند جميع الأحرار في العالم. شنو هاي الكلمة اللي الآن احنا نرددها وغيرنا يرددها، وهي تكشف عن أن زينب ما تكلمت بكلمة إلا وهي صادقة فيما تقول، وكانت تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأنه أنا في عقيدتي هذه الكلمة من معاجز الحوراء زينب. زينب أيضا عندها معاجز، وهذا من معجزة الحوراء زينب. وإلا شلون تنبأت إلى هذا وقالت ليزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحب عنك عارها، وهل جمعك إلا بدد ورأيك إلا فند وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي على لعنة الله على الظالمين. ملاحظ؟ فإذا هاي الكلمة واقعا اليوم تشوف في القارات الخمسة مجالس الحسين منعقدة، بعد أن كانت مجالس الحسين منحصرة آنذاك في إيران وفي العراق وبعض الدول الخليجية ليس إلا، ولكن اليوم عندما تلقي نظرة على مجالس الحسين عليه السلام وإذا بها تنتقل إلى القارات الخمسة. ولو أذن للإنسان أن يصعد على القمر أيضا فإن مجلس الحسين سيعقد أيضا في القمر، وهذه إرادة الله تبارك وتعالى. لذلك أنت اليوم تجلس على الفضائيات وتشوف الحشود المليونية التي تذهب إلى المولى أبي عبد الله رأسا، وين ذهنك يروح؟ يروح ذهنك إلى قول الحوراء زينب كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. نعم هو هاي الحقيقة، والله لا تمحو ذكرنا، ويبقى هذا الذكر إلى قيام الساعة. وهذا ما أنبأت عنه الحوراء زينب، وهذه من الكلمات الخالدة لزينب. لكن يبقى شوفوا هاي زينب إش كدر صلبة، إش كدر قوية، وإش كدر جلدة، استطاعت أن تقف أمام يزيد بهذا الموقف، لكن في نفس الوقت شوفها إش كدر منهارة، إش كدر مصابة، إش كدر كانت تبكي إذا خلت برأس المولى أبي عبد الله، إش كدر كانت تبكي بينها وبين نفسها، وكلما تتذكر ما جرى عليها، ما جرى على العائلة، ما جرى على أبنائها، ما جرى على سيد الشهداء، هذا الموقف كان مؤلم للحوراء زينب. لذلك لما إجت إلى قبر أخيها أبي عبد الله الحسين يوم الأربعين رمت بنفسها على قبر أخيها وهي تنادي وتقول خويا خويا اجينا وعلى قبرك قعدنا قعدنا يا نخيناك يا عزنا وضمدنا ميمنا يا سب نمشي وحدنا هذه المحامل قوم ردنا يا الأرض المدينة وطن جدنا. تقول الرواية 3 أيام بقت عند قبر المولى أبي عبد الله. بعد 3 أيام لأن الإمام السجاد خشي عليها أن تموت في مكانها أقبل إليها وقال عم زينب قومي أن نذهب إلى المدينة. وإذا بزينب انفجرت باكية قالت له يا ابن أخي ومن بقي لي بالمدينة المن أرجع أنا؟ أرجع إلى بيوت ما فيها أنيس ما فيها إلا أرامل ويتامى، ماذا أصنع أنا بهذه البيوت؟ أجركم الله. وبعد 3 أيام تحركوا إلى المدينة، ولما وصلت إلى المدينة مسكت بعبادة باب المدينة وهي تنادي مدينة جدنا لا تقبلين. فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهلنا جمعا رجعنا يا لا رجال ولا بنينا يا دار نشدج عنها ليش يا دار وين حسين راعيك كم وافد وقاصد للفيك وين البطل عباس حاجك. الله أكبر. دخلوا إلى المدينة، محمد بن الحنفية كان في داره يسمع أصوات ضجة بكاء، قال ما الخبر؟ قيل له إن الحسين قد أقبل، ما رادوا يخبروا بالخبر لأنه كان مريض. ها قال له لا أخوك جاي وأقبل من كربلاء. قال إذا لماذا لا يأتي إلي أخي وابن والدي؟ يدري أنه أنا مريض، لماذا لم يأتي إلى عيادتي؟ أسرجوا لي الجواد. كلما أراد أن يركب الجواد سقط إلى الأرض، مرة ثانية مرة ثالثة. قال أما والله إن فيها لمصائب ليعقوب. عند ذلك أسرجوا له الجواد وركب الجواد وتوسط المدينة وإذا به يرى الأعلام السود يضرب بعضها بعضا. صاح أما والله لقد فعلتها بن أمي. سقط إلى الأرض مغمى عليه. من اجى عنده؟ اجى عند إمامنا زين العابدين وأخذ رأسه ووضعه في حجره. ولما أفاق قال يا ابن أخي يا ابن أخي أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك علي الأكبر؟ أين فلان؟ أين فلان؟ قال له يا عم أقول لك كلمة مختصرة. قال له قول ماذا تريد أن تقول؟ قال يا عم جئتك وحيدا فريدا، تركتهم على رمضاء كربلاء. الله أكبر. هل رجب وجياد العز وعاد وقضوا والحشر ملقاهم وعاد وأنا علي نذر لين رجعوا وعاد يا ورد الأزرع طريج الغاضرية. أجركم الله. بالأثناء وإذا محمد بن الحنفية دخل على زينب، ما عرف زينب. تدرون شنو قال؟ قال أهذه زينب الهاشمية؟ قالت لا يا أخي لا تقل هذه زينب الهاشمية، بل قل هذه زينب المسبية، بل قل هذه زينب المصابة، بل قل هذه زينب الأليم الجريح. والأخوة كتن الحزن يا محمد، والأخوة هضم يسعر بدلالي، والأخوة أنا جيتك لا ولد عندي، والأخوة عفتهم جثث برض الغاضرية،
يا عبد مجذاث برض الغاية يا بري. ثم قام زينب، تدرون وين راحت؟ اول مكان قصدته زينب ذهبت الى قبر جدها رسول الله. شنو صاحت؟ صاحت: يا جدّا يا رسول الله، اني ناعية اليك ولدك الحسين. وتريد ويا زينب تنادي حسين حسين حسين؟ ها والله انا مقدار بعد لالهاضه ما اقدار. حسين اي لو ان القلب من صخاها رمار مار. حسين اي والله من هالمصايب جاي فاطر. حسين يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك يا الأجر بمن كضح جاه الضمايا حتى قضايا ميتون تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. يا الله يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها اقضي حوائجنا يا الله شافي مرضانا يا الله لا سيما المنظورين منهم عندهم كثير من المرضى بعض الإخوة والأخوات يتصلون علينا من هذه البلدة المباركة هذه الدولة المباركة ومن بقية الدول الإسلامية. اللهم شافهم وعافهم يا الله وأدخل السرور على قلوبهم أن تلبسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته أدني ديونه شافي مرضاه. إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
Thank you.